أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تحدث في الخطبة السابقة عن غزوة الأحزاب أنه كيف تسبب نقض عهد يهود خيبر وبغضهم في إعداد جيش من الكفار للهجوم على المسلمين بهدف القضاء عليهم، وتفصيلها ورد في التاريخ على النحو التالي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سليطا وسفيان بن عوف الأسلمي طليعة يوم الأحزاب، فخرجا حتى إذا كانا بالبيداء التفت عليهما خيل لأبي سفيان، والبيضاء سهل بين مكة والمدينة وراء ذي الحليفة، وذو الحليفة على مسافة 6 إلى 7 أميال من المدينة. وقعت عليهما نظرة العدو فقاتلا حتى قتلا، فأتي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنا في قبر واحد. حين تقرر حفر الخندق ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا له، ومعه عدة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فارتاد موضعا ينزله، فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سلعا الجبل خلف ظهره ويخندق من المذاد إلى ذباب إلى راتج. المذاد مكان في المدينة بالقرب من جبل سلع، والذباب اسم جبل قريب من المدينة، وراتج أحد حصون المدينة وكان حصن اليهود، وقيل راتج جبل صغير يقع في شرق ذباب. فيومئذ بدأ عمل الخندق، واستعار المسلمون من بني قريظة آلة كثيرة من مساحي وكرازين ومكاتل للحفر، ووكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل جانب من الخندق قوما يحفرونه، وقسم الصحابة إلى مجموعات من 10، فقطع لكل 40 ذراعا، وحفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أيضا، وحمل التراب على ظهره حتى أن الغبار على ظهره، وكان من فرغ من المسلمين من حصته عاد إلى غيره فأعانه حتى اكتمل الخندق. ما كانوا يجلسون بعد إنهاء عملهم، بل كانوا يعينون الآخرين. ولم يتأخر عن العمل في الخندق أحد من المسلمين، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينقلان التراب في ثيابهما إذا لم يجدا مكاتل، كانا ينقلان التراب في الرداء. وقد بين حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا تفصيله، يقول: كان من الصعب على الكفار إخفاء تحركات جيش بهذا الحجم الكبير، وكان نظام التجسس للنبي صلى الله عليه وسلم قويا للغاية، فما إن خرج جيش قريش من مكة حتى وصلت أخبارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الصحابة للتشاور في الأمر، وكان من بين الحاضرين في هذه المشورة الصحابي المخلص سلمان الفارسي رضي الله عنه. ولأن سلمان الفارسي كان يعرف أساليب القتال الأعجمية أي الأساليب غير العربية، اقترح حفر خندق طويل وعميق أمام الجزء غير المحمي من المدينة لحماية أنفسهم. كانت فكرة الخندق جديدة تماما بالنسبة للعرب، لكن عندما علموا أن هذا الأسلوب في القتال كان شائعا وناجحا في بلاد العجم، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاقتراح. وقد ذكرت في الخطبة السابقة أن الله تعالى أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصحة هذا الطريق. على أي حال كتب، لأن المدينة كانت محمية إلى حد ما من ثلاث جهات بسبب الجدران المتصلة للمنازل وسلاسل الأشجار الكثيفة والصخور، كانت هذه الجوانب محمية من الهجوم المفاجئ لجيش الكفار، وكان الجانب الشامي فقط هو الذي يمكن للعدو أن يهاجم المدينة من خلاله. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في هذا الجانب غير المحمي، وقام شخصيا بوضع العلامات على الموقع تحت إشرافه، وقسم الخندق إلى أجزاء طول كل منها 10 أذرع أي حوالي 15 قدما وفقا لمبدأ تقسيم العمل، وعهد بكل جزء إلى 10 من الصحابة. في توزيع الصحابة بين هذه المجموعات ظهر خلاف لطيف حول أي مجموعة ينبغي أن ينضم إليها سلمان الفارسي رضي الله عنه. كل مجموعة أرادت أن ينضم سلمان الفارسي إليها، هل يجب اعتباره من المهاجرين أم من الأنصار، لأنه كان في المدينة قبل مجيء الإسلام، ولأن سلمان كان المحرك لهذا الأسلوب في القتال، وكان أيضا رجلا نشيطا وقويا رغم تقدمه في السن، أراد كل فريق أن يضمه إلى صفوفه. أخيرا عرض هذا الخلاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمع إلى دعاوى الطرفين، وبعد أن سمع ما قدمه كل منهما ابتسم وقال: سلمان ليس من أي من الفريقين، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، بل سلمان منا أهل البيت. منذ ذلك الحين نال سلمان هذا الشرف بأن أصبح يعتبر كأحد أفراد بيت النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار، بعد الاتفاق على فكرة الخندق خرجت جماعة الصحابة إلى ميدان المعركة مرتدين ملابس العمال. لم تكن عملية الحفر سهلة، بل كانت مهمة صعبة للغاية، وكان الموسم شتاء، مما جعل الصحابة يعانون مشقة شديدة في تلك الأيام. ولأن جميع الأعمال الأخرى كانت متوقفة تماما، فإن أولئك الذين كانوا يعتمدون على الكسب اليومي لطعامهم، وكان هناك العديد من هؤلاء بين الصحابة، عانوا أيضا من الجوع والحرمان في تلك الأيام. ولأن الصحابة لم يكن لديهم خدم أو عبيد، كان على جميع الصحابة العمل بأيديهم. قامت المجموعات المكونة من 10 أفراد بتقسيم العمل الداخلي، بحيث كان بعض الرجال يحفرون بينما كان آخرون يملؤون السلال بالتراب والحجارة المحفورة ويحملونها على أكتافهم لرميها خارجا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي معظم وقته بالقرب من الخندق، وفي كثير من الأحيان كان يشارك الصحابة في الحفر ونقل التراب. أثناء حفر الخندق كانت تتلى الأبيات الشعرية أيضا للحفاظ على الروح المعنوية، وفي تفصيل ذلك يروى عن سهل بن سعد وأنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلينا ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه من النصب والجوع قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجاب الصحابة رضي الله عنهم بقولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب وقد وار الغبار جلد بطنه الشريف. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا.
جب وہ ہمیں بے دین کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کی تدبیر کو دور سے ہی ٹھکرا دیتے ہیں اور ان کے فتنہ میں پڑھنے سے.
ورفع بها صوته ابينا ابينا، وفي روايه يمد صوته باخرها. على اي حال، كان حفر الخندق عملا شاقا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشارك في حفر الخندق مع الصحابه، فكان تارة يستخدم المعول، وتارة يهيل التراب بالمجرفة، وتارة يحمل التراب في السلة. في أحد الأيام تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فجلس، ثم استند على حجر بجانبه الأيسر وغلبه النعاس، فوقف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عند رأسه يمنعان الناس من المرور بالقرب منه حتى لا يوقظوه. وعندما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قليل نهض بسرعة وقال: لماذا لم توقظوني؟ ثم أخذ الفأس الكبيرة وبدأ يضربها على الأرض، أي استأنف العمل. كان الصحابة ينسون تعبهم ومشقتهم نتيجة مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعواته، فمن جهة كانوا ينشدون الشعر الطيب، ومن جهة أخرى كان المزاح الخفيف يستمر بينهم. فمرة نام زيد بن ثابت وكان شابا يافعا داخل الخندق أثناء الحفر، فأخذ أحد رفاقه أدواته مازحا، وعندما استيقظ اضطرب لعدم وجود أدواته. بدأ الآخرون يستمتعون بقلقه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد: يا غلام، نمت حتى لم تنتبه إلى أدواتك؟ وفي رواية أخرى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى زيد وقال مبتسما: يا أبا رقاد، يعني يا كثير النوم. ففي الوقت نفسه صحح هذا النوع من المزاح بحكمة، وسأل عمن لديه أدوات زيد، فقال أحدهم: يا رسول الله، هي عندي، أنا أخذتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويومئذ نهى صلى الله عليه وسلم من أن يروع المؤمن وأن يؤخذ متاعه جادا أو لاعبا. وبفضل الجهد المتواصل للصحابة ليلا ونهارا وبركة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم اكتمل حفر الخندق. قام المسلمون بحفر الخندق وتحصينه. تختلف الروايات حول المدة التي استغرقه إكمال الخندق، فقيل 6 أيام أو 10 أيام، وقيل 15 يوما، وقيل أيضا 20 يوما، وقيل شهرا، والأكثر اتفاقا عليه هو 15 يوما وشهر. كان طول الخندق حوالي 6000 متر أو 3.5 أميال، وعرضه 9 أذرع وعمقه 7 أذرع، ويقال إن الذراع يساوي 1.5 قدم، وعليه فيكون العرض حوالي 13 إلى 14 قدما، والعمق 10 إلى 11 قدما. ظل هذا الخندق الطويل والعريض موجودا إلى قرون، حتى اختفى تدريجيا بسبب التدفق المستمر لمياه وادي بطحان وتآكله. بطحان هو أحد الأودية الثلاثة المشهورة في المدينة، والواديان الآخران هما العقيق ووادي القنا. قام بعض الناس بردم أجزاء من الخندق لإنشاء طرق للعبور، وامتلأت الأجزاء المتبقية بترسبات الوادي. المراد من الترسبات هنا هو الأتربة التي تهيلها المياه القادمة من النهر نتيجة الأمطار. يكتب مؤرخ المدينة الشهير في القرن 6 الهجري الحافظ ابن النجار ما معناه: أما الخندق فهو لا يزال موجودا في عصرنا، لكنه اتخذ شكل قناة وانهارت جدرانه في أماكن كثيرة، ونمت أعداد كبيرة من أشجار النخيل داخله. ويكتب أحد المؤلفين في القرن 9 الهجري أنه لم يتبقى اليوم شيء من هذا الخندق، إلا أنه بقي قائما إلى 6 قرون، ويقول: لم تبق له آثار في القرن 9، إلا أن موقعه يمكن تحديده من خلال قناة التي هي جزء من وادي بطحان ويجري في مكانه. لقد ورد أنه على الرغم من أن هذه الأيام في المدينة كانت مليئة بالخوف والقلق، وبدأ المنافقون في العودة إلى أماكنهم ومنازلهم بذرائع مختلفة، ولكن حماس الصحابة وعزيمتهم بوجه عام كانت جديرة بالمشاهدة. كان الأطفال والنساء أيضا في طليعة من يشجعونهم ويساعدونهم، كما نرى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا واقفات كالأبطال بشجاعة وعزم إلى جانب النبي الكريم في هذه الساعة العصيبة. وبما أن الخندق كان يحفر خارج المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي معظم وقته هناك، وتم نقل نساء المدينة وأطفالها إلى بعض القلاع المحصنة في المدينة، فكانت السيدة عائشة تأتي أحياناً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى لبضعة أيام، ثم تأتي أم سلمة لبضعة أيام، ثم زينب لبضعة أيام، بينما كانت بقية الزوجات رضي الله عنهن في قلعة بني حارثة المحصنة. وقيل إن الزوجات كن في قلعة نصر لبني زريق، وقيل إن بعضهن كن في فارع. هذه روايات مختلفة، وفارع كان حصن حسان بن ثابت في المدينة. حدثت بعض المعجزات أثناء حفر الخندق، ومن بينها حادثة الصخرة التي لم تنكسر أثناء الحفر. تروي الرواية أنه في أثناء حفر الخندق واجه الصحابة منطقة صلبة وصخرية وعجزوا عن حفرها رغم جهودهم الشديدة. أخيرا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه، فأخذ صلى الله عليه وسلم المعول وضرب تلك المنطقة فتفتتت الصخرة كالرمل. وفي رواية أخرى طلب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الماء ووضع فيه من ريقه، ثم دعا الله تعالى ورش هذا الماء على الأرض الصخرية. يقول بعض الصحابة الذين كانوا حاضرين آنذاك: والذي بعث محمدا بالحق ما إن وقع الماء حتى لانت الأرض وصارت كالرمل. ففي هذه الواقعة ذكر صب الماء.
یہ ہے جس میں آپ کو آئندہ بادشاہتوں کی خوشخبریاں دی گئیں، اس کے بارے میں لکھا ہے۔
وهناك حادثة أخرى تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح الملوك في المستقبل، ففي وقت آخر حدث أن صخرة غلظت على سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول من يده فضربها ضربة برقت منها برقة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون فانصدع جزء منها، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية وبرق منها برقة، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصدع جزء آخر منها، ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة فكسرها وبرق منها برقة، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة أيضا كل مرة. فقال له سلمان: يا رسول الله، كلما ضربت صخرة لمعت برقة منها وكبرت. فقال له صلى الله عليه وسلم: فهل رأيت البرقة؟ فقال: نعم يا رسول الله، قد رأيتها أنا أيضا. فقال: حين ضربت ضربة الأولى وظهر برق أريت قصور الحيرة وكسرى، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، وفي الضربة الثانية أريت قصور الحمر من أرض الروم، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها، وحين ظهر البرق مرة ثالثة أريت قصور صنعاء، فأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها أيضا، فأبشروا. فقالوا: الحمد لله، موعود صادق بأن الله وعدنا النصر بعد الحصر. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لسلمان، فقال سلمان: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صفته، أشهد أنك رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هذه فتوح يفتحها الله تعالى بعدي، لتفتحن الشام ويهرب هرقل إلى أقصى مملكته، وتظهرون على الشام فلا ينازعكم أحد، وليفتحن هذا المشرق ويقتل كسرى فلا يكون كسرى بعده. فازداد المؤمنون إيمانا بهذه البشرى العظيمة التي كانت مستحيلة في ظاهر الأمر في عالم المصيبة والمسكنة والفزع ذلك. فقد ورد في التاريخ أن إيمان المؤمنين ازداد بهذه البشرى العظيمة التي كانت مستحيلة في ظاهر الأمر في عالم المصيبة والمسكنة والفزع ذلك، وازدادت بشاشتهم. لكن المنافقين بدأوا يسخرون من ذلك كثيرا، وقالوا للمسلمين: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنكم ستفتحونها وأنتم تحفرون الخندق دفاعا عنكم ولا تستطيعون أن تبرزوا. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن الناس رأوا أن كل هذه المدائن والقصور قد فتحت خلال بضع سنين في عهد سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وورثها هؤلاء المؤمنون العاجزون الجياع. يقول سيدنا سلمان الفارسي: إني قد رأيت كل هذه الفتوح. لقد ذكر سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا حدث كسر الصخرة والمعجزات الأخرى بأسلوبه الخاص، فقد كتب: أثناء أعمال الحفر الشاقة والمرهقة ظهرت صخرة تعذر كسرها بأي طريقة، وكان الصحابة يكاد يغمى عليهم لشدة الجوع من 3 أيام، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا وقالوا له: هناك صخرة عجزنا عن كسرها. وكان صلى الله عليه وسلم قد عصب بطنه بحجر لشدة الجوع، إلا أنه انطلق معهم فورا وأخذ المعول وضرب به تلك الصخرة بسم الله، فبوقع الحديد على الصخرة لمعت منها برقة، فكبر صلى الله عليه وسلم بصوت عال وقال: قد أعطيت مفاتيح ملك الشام، ووالله إني لأرى الآن بعيني قصورا حمرا من الشام. فانكسرت الصخرة قليلا، ثم ضربها بالمعول ثانية بسم الله، فخرجت برقة، فكبر الله وقال: هذه المرة أعطيت مفاتيح فارس، وإني أرى القصور البيضاء في المدائن. فانكسر جزء آخر من الصخرة، ثم ضربها ثالثة بالمعول، فخرجت برقة، فكبر الله وقال: أعطيت هذه المرة مفاتيح اليمن، ووالله إني لأرى الآن أبواب صنعاء. فتحطمت الصخرة كلها وانهالت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر كل مرة، وذكر هذه الكشوف للصحابة لاحقا عند استفسارهم. وبعد زوال هذا العائق المؤقت انشغل المسلمون في أعمالهم من جديد، وكانت تلك المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الكشف. فكأن الله في ساعة العسرة تلك أرى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد الفتوح والغنى، ليولد في قلوب الصحابة بصيص أمل وانتعاشا. لكن الأوضاع في الظاهر كانت عسيرة جدا، حتى سخر منافقو المدينة من المسلمين إثر سماع تلك الوعود، وقالوا: لا يقدرون على الخروج من بيوتهم، ويحلمون بفتح بلاد قيصر وكسرى، لكن الله سبحانه وتعالى كان قد قدر في علمه كل هذه النعم للمسلمين، فقد تحققت كل هذه الوعود في حينها، أي بعضها في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظمها في عهد الخلفاء، فازداد بذلك المسلمون إيمانا وامتنانا. لقد كتب عن ذلك سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا وقال: وعندما كانت أعمال الحفر جارية ظهرت صخرة تعذر كسرها، فأخبر الصحابة رسول الله عن ذلك، فحضر إلى المكان وأخذ المعول وضرب به الصخرة بقوة، فلمع منها برق، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. ثم ضرب الصخرة ثانية ولمع منها البرق مرة أخرى فقال: الله أكبر. ثم ضرب الصخرة ثالثة ولمع منها البرق فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. فتحطمت الصخرة تماما. ثم قال له الصحابة: يا رسول الله، لماذا كبرت 3 مرات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حين لمع البرق 3 مرات بوقع المعول على الصخرة، ففي المرات 3 أراني الله خريطة رقي الإسلام في المستقبل، إذ قد أريت في المرة الأولى قصور ملك الشام وأعطيت مفاتيحها، وفي المرة الثانية أريت قصورا بيضاء في المدائن وأعطيت مفاتيح ملك فارس، وفي المرة الثالثة أريت أبواب صنعاء وأعطيت مفاتيح مملكة اليمن. فثقوا بوعود الله سبحانه وتعالى، والعدو لا يقدر على أن يضركم شيئا. من المعجزات التي ظهرت في تلك الأيام معجزة الطعام الذي صنعه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فوقعت فيه البركة. وبيان ذلك أن جابرا رضي الله عنه رأى في يوم من تلك الأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصب حجرا على بطنه من شدة الجوع، وكان الصحابة لم يذوقوا شيئا من الطعام منذ 3 أيام. قال جابر: فاستأذنت رسول الله للذهاب إلى البيت فأذن لي، فجئت إلى البيت وقلت لامرأتي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع الشديد ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي صاع من شعير، والصاع أقل من 2.5 كيلوغرام. فقالت: عندي صاع من شعير وجدي. فأخرجت إناء الشعير وطحنته، فذبحت الجدية حتى جعلنا اللحم في البرمة. فقالت لي زوجتي: الطعام قليل، فاذهب وادع النبي صلى الله عليه وسلم في السر مخافة أن تفضحني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي إني أخاف ألا يكفي الطعام أناسا كثيرين. قال جابر: ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم وساررته وقلت: تعيم لي، فقم أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلان. فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعي وأصابعي وقال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى زوجتك وقل لها لا تنزع البرمة ولا تخبز حتى آتي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سؤرا، أي وليمة، فهلموا. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، فأصابني من الحياء ما الله أعلم به، وقلت في نفسي: قد جاء أناس كثيرون على صاع من شعير وعناق، والله هذه هي الفضيحة. فدخلت على امرأتي وحكيت لها القصة كلها وقلت: قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. فقالت: أصلحك الله، ألم أقل لك أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السر؟ قال جابر: لقد قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لي تماما. قالت: هل أنت دعوت الآخرين أم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم؟ قال: بل دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هذه السيدة التي كانت إخلاصا متجسدا: الله ورسوله أعلم، ولا حاجة بنا للقلق. هذا كان مستوى إيمان تلك السيدة التي سبقت زوجها إيمانا وإخلاصا عندها. قال جابر رضي الله عنه: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتنا وقال: كونوا 10 10، أي قسم القادمين معه 10 10. ثم إن زوجة جابر أخرجت العجين فوضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعابه ودعا بالبركة، ثم وضع لعابه في القدر ودعا بالبركة، ثم قال لنا: اخبزوا الآن. وضعوا الطبيخ في الإناء، ثم خمروا القدر، ثم أخرجوا الخبز من التنور وخمروا الخبز. ففعلنا، كنا نخرج الطبيخ من القدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخمره ثم يزيل عنه الغطاء وهكذا، ولقد رأينا أنه لم ينقص من القدر شيء. وكنا نخرج الخبز من التنور فكان يخمره، فرأينا أنه لم ينقص منه شيء أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقرب إلى أصحابه ويقول: كلوا. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا، وإذا شبعت جماعة ذهبوا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أخرى حتى أكل ذلك الطعام 1000 إنسان، وذهبوا جميعا، ولا تزال قدرنا تفور كما هي، ولا يزال عجيننا كما هو. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كلوا هذا وأهد للناس فقد أصابتهم مجاعة. لقد ذكر هذه الواقعة سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا، فقال: أحد الصحابة المخلصين جابر بن عبد الله رأى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم أثار الضعف والإرهاق ولشدة الجوع، فاستأذنه في الذهاب إلى بيته، ثم جاء إلى بيته وقال لزوجته: أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتألم كثيرا لشدة الجوع، فهل عندك شيء للأكل؟ فقالت: نعم عندي قليل من طحين الشعير وخروف. يقول جابر: إني ذبحت الخروف وعجنت الطحين، وقلت لزوجتي: حضر الطعام وأنا أذهب لأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرفنا بمجيئه، فقالت لي: حذاري أن تفضحني، إذ الطعام قليل وينبغي أن لا يأتي مع حضرتي كثير من الناس. يقول جابر: إني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له في الخفاء: يا رسول الله، عندي قليل من اللحم وعجين الشعير، فطلبت من زوجتي أن تحضر الطعام، فأرجو أن تشرفنا برفقة عدد من الصحابة لنتناول الطعام. فقال لي صلى الله عليه وسلم: كم من الطعام عندك؟ فقلت: كذا وكذا. فقال: هو كثير. ثم أجال نظره فيما حوله وأعلن بصوت عال: يا معشر الأنصار والمهاجرين، إن جابرا أعد لنا الطعام، فتعالوا نأكل عنده. فانطلق معه قرابة 1000 صحابي يكاد يغمى عليه لشدة الجوع. ثم قال لجابر: أسرع إلى بيتك وقل لزوجتك ألا تنزل القدر من الموقد ولا تبدأ الخبز ما لم أحضر. فأسرع جابر بإخبار زوجته، فارتبكت المسكينة بشدة قائلة: إن الطعام لا يكفي إلا لبضعة أشخاص، بينما يأتي كل هؤلاء الناس، فماذا سنفعل الآن؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن وصل حتى دعا بكل طمأنينة على القدر وإناء الدقيق، ثم قال: ابدأوا الآن في خبز الأرغفة. بعد ذلك بدأ صلى الله عليه وسلم في توزيع الطعام ببطء. يروي جابر رضي الله عنه قائلا: أقسم بالذي نفسي بيده أن جميع الناس أكلوا حتى شبعوا من هذا الطعام نفسه، وما زالت قدرنا تغلي والدقيق ما زال يخبز. سأذكر بقية الأمور المتعلقة بغزوة الأحزاب في المستقبل إن شاء الله. أظل ألفت انتباهكم إلى الدعاء، فاهتموا بهذا الأمر كثيرا. زادنا الله إيمانا وحفظ كل أحمدي في كل مكان وكل بلد، في بنغلاديش وباكستان وغيرهما من الأماكن، وحمى كل أحمدي من كل شر، وحفظ العالم أيضا من النار التي يقع فيها ويسعى بسرعة كبيرة للدخول فيها. اللهم ارحم، إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فإذا توجهوا نحو الإصلاح الآن أيضا فإن الله تعالى يستطيع أن يخرج هؤلاء الناس من مصائبهم. نسأل الله أن يمنحهم العقل والفهم.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.